أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب إليك نأتي بانكسار وانسحاق، عارفين قبلتنا أننا من تراب وإلى تراب نعود. من لا يأتي لك في انكسار وانسحاق وفي مسح ورماد فهو حتى الآن لا يعرفك ولا يعرف نفسه. داود قال عن نفسه: إنما أنا فدودة لا إنسان. وإذا كان داود الملك الذي هو وجد كرجل حسب قلبك قال هذا عن نفسه، فماذا أقول أنا عن نفسي؟ وإذا كان هكذا وقف داود أمامك معتبرا نفسه أنه لا يستحق حتى أن يكون إنسانا، فأين أقف أنا منك وأمامك؟ وأين نقف نحن منك وأمامك؟ عندما نجتمع جميعا معا كأناس ندعو باسم الله وكأناس دعي اسمك علينا، كيف نجتمع معا؟ هل في سورة قديسين نبتهج بما وصلنا إليه من إيمان وقداسة، أم في اتضاع وانكسار وانسحاق، عارفين قدرنا ومدركين فشلنا وعجزنا في أن نعيش الحياة المسيحية التي تحدثت عنها في صفحات الكتاب المقدس؟ أصلي يا سيدي أن في تأملنا في كلماتك من خلال هذا التعليم أن نأتي بشجاعة لمواجهة النفس وإدراك الحق، وبعد هذا نأخذ قرارا أن نعيش الحياة المسيحية كما عاشها داود مرضيا لك وبحسب قلبك. أسألك احضر معنا وصاحبنا في تفسير وفهم كلمتك، نسألك هذا في اسم المسيح، أمين. عنوان هذا التعليم: الفريسي والعشار وحياة البر. الفريسي والعشار معا في بيت الله، الفريسي والعشار معا في الكنيسة. بالطبع التعليم يستند على كلمات الرب يسوع في إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن العدد 9، لوقا 18 عدد 9: وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناتي، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئة. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. الفريسي والعشار وحياة البر. الفريسي والعشار معا في بيت الله. أريد أن أتوقف أمام هذا المثل الذي قدمه لنا يسوع. أريد أن أتوقف توقفا مدققا وأتناوله تناول دراسي وتفسيري وأيضا تأملي. بالطبع هناك سبب أو أسباب دفعتني لتناول هذا المثل. في بحثنا عن أسباب الخاصة لابد أن نذهب أولا للأسباب والدوافع التي دفعت السيد المسيح رب الحياة أن يقدم لنا هذا المثل، ويقوم الوحي المقدس بفرد صفحات وتدوينه للبشرية عبر كل العصور وإلى انقضاء الدهر. ما هو السبب وما هي الأسباب التي دفعت رب الحياة للنطق بهذا المثل؟ وأريد أن أقول أن تعليم اليوم هو مقدمة لهذا المثل. ما هو السبب وما هي الأسباب التي دفعت المسيح للنطق بهذا المثل؟ الدارس الأمين المقاد بروح الله لابد له أن يجد الإجابة متضمنة بين سطور المثل. ما هي الإجابة؟ الرب يسوع وجد نفسه أمام ظاهرة. هذه الظاهرة وجدها حادثة أمامه في الهيكل، والهيكل هو بيت الله. لقد وجد المسيح أيضا أن هذه الظاهرة متكررة وتتكرر، ومن تكررها وكثرة تكرارها أصبحت لذلك ظاهرة. وعندما تكررت وكثر تكرارها وأصبحت ظاهرة، هنا تحرك فكر المسيح. عندما أصبحت ظاهرة هنا تحرك قلب المسيح، هنا تحرك روح المسيح، وهنا وبعد حدوث كل هذه التفاعلات في قلب ابن الله، هنا نطق بهذه الكلمات في هذا المثل. إذن أول خطأ يمكن أن يقع في القارئ المعاصر هو اعتقاده أن ما تحدث عنه المسيح هي مجرد حالات نادرة وشاذة في بيت الله. هذا هو الخطأ الأول. الخطأ الآخر الذي يمكن أن يقع في القارئ المعاصر هو اعتقاده أن هذه الحالات التي تحدث عنها المسيح كانت قابلة للحدوث آنذاك في أيامه فقط، لكنها الآن قليلة الحدوث أو ربما غير واردة على الإطلاق الآن. ذلك نتيجة لوجودنا، هكذا يعتقد القارئ المعاصر، نتيجة لوجودنا في عهد الكنيسة والعهد الجديد، ونتيجة للمعرفة التي حصلنا عليها داخل الكنيسة والتعليم والوعظ الذي يخاطبنا ويعلمنا ويحذرنا من لوقا 18:9. القارئ المعاصر قد يعتقد أنه لكونه لا يرى كثيرا هذه الحالات أمامه ولا ينظرها بعينه المجردة، فلذلك هي قليلة الحدوث. وهنا أتي لتعبير هام، وهو تعبير الإنسان في محدوديته. القارئ المعاصر والقارئ عبر التاريخ والإنسان عبر التاريخ هو إنسان في محدوديته، وهو يعيش محدودية فكره وعالمه، وفي هذه المحدودية، محدودية كيانه، في هذه المحدودية قد يفشل في الحكم الصحيح على الحياة وعلى ظواهر الحياة إذا اعتمد اعتمادا كليا على نفسه وعلى محدودية هذه النفس. هنا أريد أن أشرح قليلا ما أقصده بعبارة الإنسان في محدوديته، لأنها عبارة هامة جدا لي. ماذا أقصد بعبارة الإنسان في محدوديته؟ الإنسان مخلوق وكائن محدود، هو محدود المعرفة، محدود الفهم، محدود القدرة، محدود القوة، محدود الانتشار، محدود الإرادة، ومحدود السنين. أما الله فكائن غير محدود، غير محدود في كل شيء وفي جميع الأشياء. هذا يعني أن فكر الله غير محدود، مقاصد الله غير محدودة، وصايا الله غير محدودة، طرق الله غير محدودة، أهداف الله غير محدودة، وأيضا كلمة الله غير محدودة. الإنسان محدود، الله غير محدود. هذا يعني عدم قدرة المحدود على فهم واستيعاب اللامحدود. المحدود قد يفهم بعض الشيء ويستوعب بعض الشيء، ولكنه فهما واستيعابا محدودا ومحدودا جدا. وعندما يقارن باللامحدود فإنه في النهاية هذا الفهم والاستيعاب له قيمة ضئيلة جدا، تقترب من الصفر إذا قورنت باللامحدود. ما نتيجة هذا؟ الإنسان في محدوديته لا يمكن فهم الله والعالم الذي خلقه الله، ولا يمكن أن يفهم ما يفعله الله في العالم. إذا ترك الإنسان في محدوديته بدون مساعدة إلهية، أي مساعدة اللامحدود، فإنه يكون غير قادرا على فهم نفسه أو فهم الحياة. ما هو التطبيق العملي لهذا؟ نجد في واقع الحياة العملية أن الغالبية العظمى من البشر، الغالبية العظمى منا، يضل الطريق وينحرف عن الهدف، لأنهم قد قرروا أن يعيشوا الحياة معتمدين فقط على محدوديتهم. في الناحية الروحية، مجرد تواجد الإنسان في بيت الله ليس أبدا ضمانا أو دليلا أنه تخلص من سجن محدوديته. التخلص من هذا السجن يأتي فقط عن طريق الاتحاد والالتحام باللامحدود. في هذا الالتحام لا يتخلص الإنسان من محدوديته، لكنه يتخلص من سجن محدوديته، من فخ ومصيدة محدوديته. مجرد أننا نرى إنسانا موجودا في بيت الله ومواظب على التواجد في بيت الله نعتقد أنه في تواصل مع الله اللامحدود. وعندما يصلي مثلا نعتقد مباشرة أنه خرج من سجن محدوديته وأنه الآن وهو يصلي يتواصل مع الله اللامحدود. إذا الإنسان في محدوديته ومحدودية فكره وعالمه يفشل في الحكم الصحيح على الحياة وعلى ظواهر الحياة، ولذلك يخطئ الكثيرين من البشر ومنا في فهم الحياة وفهم ظواهر الحياة والحكم على ما يشاهدونه. وبالطبع نحن نتحدث هنا عن بيت الله بالأخص. إذن تصبح محدودية الإنسان وكأنها مصيدة أو حفرة يقع فيها وتمنعه من الفهم الحقيقي الصحيح للحياة. وهذا المعنى موجود ومتضمن في كلمات المسيح عن الفريسي. الفريسي عاش في محدوديته في بيت الله، يسألني سائل، ولكن الله هو الذي خلق الإنسان في محدوديته، فماذا يفعل الإنسان إذن؟ أقول نعم، الإنسان خلق في محدوديته، ولكنه في نفس الوقت أعطي من الله أدوات ووسائل تساعده على الفهم الصحيح للحياة، سواء كان هذا في الناحية الروحية والتي نحن بصددها الآن أو في الناحية الحياتية العامة. أعطي الإنسان من الله أدوات ووسائل تخرجه من سجن محدوديته. هناك من البشر من يستعمل هذه الوسائل وهناك من يتجاهلها. من يتجاهلها فسوف يقع في مصيدة وفخ محدوديته وبالتالي يفشل في الحياة، ونحن أمام مثل الفريسي. إذن المسيح وجد نفسه أمام ظاهرة متكررة. هذه الظاهرة أثارت فكره الإلهي المقدس اللامحدود، ونجده هنا يحاول أن يساعدنا نحن في محدوديتنا وقصورنا أن نفهم ونعي هذه الظاهرة. وربما يصح لنا أن نقول أن السيد المسيح عندما شاهد هذه الظاهرة تحرك قلبه في ألم وتألم، وربما تحرك قلبه في غضب، وربما تحرك قلبه في حسرة، وبالتأكيد تحرك قلبه في تحذير لنا ولكل الأجيال والعصور لكي لا نضل الطريق ونهلك. لابد إذن أن نتأكد أن المسيح في نطقه بهذا المثل كان يدرك أن هذه الظاهرة سوف تتكرر في كل الأجيال والعصور وإلا لما نطق بها. المسيح أبدا لم يعالج مشكلة وضعية. المسيح دائما عالج مشكلة تاريخية. وكل مسيحي أمين مع الله ومع نفسه، وكل مسيحي يتحرك بالروح القدس، وكل مسيحي له قلب المسيح المتألم الممتلئ حسرة وغضبا، لابد أن يكون شاهدا ومدركا أن عصرنا اليوم لا يختلف على الإطلاق عن العصر الذي نطق فيه السيد بمثاله التاريخي. إننا اليوم أمام ظاهرة تاريخية متكررة اليوم في يومنا هذا. لقد أصبح بيت الله ناديا دينيا واجتماعيا، وأمام هذا قلبي يئن في صمت. لقد أصبح بيت الله محفل للعلاقات والتزاورات والتواجدات الاجتماعية والدينية بكل صورها المسلية لوحدة الإنسان ولفراغه الروحي والنفسي والفكري والأخلاقي. وقد أصبح بيت الله مكانا للظهور والتظاهر ولممارسة الإنسان لمواهبه وقدراته الحياتية، والتي قد لا يجد لها مكانا آخر للممارسة والتعبير. لقد أصبح بيت الله محفلا يذهب إليه الإنسان ليجد شريك الحياة. لقد أصبح بيت الله محفلا يمارس فيها القوي قوته مستأسرا الضعيف والذي يعيش ضعفه، يستعمل القوي قوته مستأسرا الضعيف ومخضعا له تحت شعار القيادة والخضوع. لقد أصبح بيت الله مكان يستعرض فيه الإنسان عضلاته المفتولة القوية، مكان للمنحرفين والمختلين والمضطربين فكريا ونفسيا وجنسيا واجتماعيا، مكان لا يسكن الله مع الإنسان لكن يسكن الإنسان مع أخيه الإنسان. وفي كلمات المسيح الشهيرة كلمات توضح لنا ما أريد أن أقوله، في لوقا 14:7 قال للمدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الأولى قائلا لهم: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول. ويستكمل المسيح كلماته وينتهي في كلماته قائلا: لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. هنا ظاهرة، المسيح أمام ظاهرة أخرى، ظاهرة القوي، ظاهرة الكبرياء، ظاهرة الظهور وحب الظهور. هذه الآفة التي تقتلنا في بيت الله، هذه الظاهرة رغم تحدث المسيح عنها إلا أننا نجدها موجودة ومتكررة سنين قليلة بعد المسيح، موجودة ومتكررة في بيت الله وفي كنيسة الله، ونجد يعقوب يتحدث عنها ويحذر منها في رسالته في الإصحاح الثاني: يا أخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. ويستكمل حواره عن القوي والضعيف والغني والفقير، يعقوب، رسالة يعقوب 2:1. المسيح يتحدث دائما تاريخيا. الرب يسوع سيد الكون ورب الحياة نظر ورأى ظاهرة وقام بتدوين هذه الظاهرة لنا نحن اليوم يا من انتهت إلينا أواخر الدهور. هذه الظاهرة موجودة في بيت الله وليس في العالم وليس خارج بيت الله، إنها ظاهرة وجود الفريسي في بيت الله. وجود الكثيرين من الفريسيين في بيت الله، وجود القوي في بيت الله، وجود القوي والظاهر والمشهور والمتوج في بيت الله. إنها ظاهرة الفريسي والعشار معا في بيت الله، الفريسي والعشار معا في الكنيسة. قال الله في عبارة أخرى: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. تكلم الله بها في العهد القديم، وتكلم المسيح بها أيضا في العهد الجديد، متى 21:13. هنا يتحدث المسيح إلى قادة الشعب، وأرجو أن ننتبه إلى من يتحدث المسيح في نعمة المسيح. أرجو أن ننتبه، هنا يتحدث المسيح إلى قادة الشعب أولا، ويتحدث ثانيا إلى الشعب نفسه: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وهنا يسجل لنا الوحي، يسجل لنا الله، يسجل لنا المسيح ظاهرة أخرى بجانب ظاهرة الفريسي. وهذه الظاهرة الأخرى التي أنا بصددها تلعب دورا في تكوين ظاهرة الفريسي، تلعب دورا في تكوين وتأسيس ظاهرة الفريسي، ويشترك معا في بعض قواعد التأسيس. في هذه الظاهرة، الظاهرة التي عبر عنها المسيح بكلمات بيتي بيت الصلاة يدعى، في هذه الظاهرة يقول المسيح شيئا هاما جدا وحقيقة هامة جدا عن الإنسان، عني وعنك. يقول المسيح أن الإنسان دائما وأبدا يجعل ما هو ملكا لله ملكا له. الإنسان يسرق من الله أملاك الله. آدم حاول أن يسرق الله في البدء، هكذا فعل آدم، وهكذا كل إنسان ابن آدم يحاول أن يسرق الله ويمتلك ممتلكاته. بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. لقد سرقتم بيتي. بيت الله هو بيت الله وملكا لله، ملكا له. ولكن الإنسان الذي يقول أنه يعبد الله حاول دائما أن يجعل بيت الله بيته هو، ويتحكم هو في قوانينه. عندما يعيش الإنسان بعض الوقت سنين قصيرة أو ربما طويلة، عندما يعيش في بيت الله يعتقد خطأ أنه هو المالك لهذا البيت، فيبدأ يبيع ويشتري بين جدرانه، يبيع ويشتري في البشر ومع البشر الآخرين. عندئذ عندما نبيع ونشتري بين جدران بيت الله يصبح بيت الله بيتنا، وكنيسة الله تصبح كنيستنا، كنيستنا نحن. ويا لها من مأساة عندما تصبح كنيسة الله كنيستنا، عندما يصبح ملكوت الله ملكوتنا، وشعب الله يصبح شعبنا. كل هذا صنعه الإنسان عبر كل العصور، والتاريخ شاهد أمين على جرائم الإنسان القاتن في بيت الله. ليس الإنسان القاتن خارج بيت الله، لكن الإنسان القاتن في بيت الله، جرائمه التي هي في حق الله وبيته. ألا نتساءل كيف وصل الإنسان إلى هذا الحد؟ كيف وصل إلى تحويل ما هو إلهي إلى ما هو إنساني؟ كيف وصل إلى تحويل ما يخدم مقاصد الله إلى ما يخدم مقاصده هو وأهدافه هو وأهوائه هو؟ نحن أمام سورة مخيفة لقدرة الإنسان على تجاهل الله وخداعه. ألا ينبغي إذن أن نخاف مما يمكن أن نفعله نحن اليوم، أفعله أنا وتفعله أنت أيها السامع؟ ألا ينبغي أن نخاف؟ أنحن أفضل من هؤلاء الذين باعوا واشتروا في بيت الله؟ أنا وأنت أيها السامع القاتن في بيت الله نعتقد أن بيت الله قائم علينا وبدوننا سوف يسقط، وأن الله ائتمنا عليه، ولذلك نعطي لأنفسنا الحق أن نتصرف فيه كما يحلو لنا. هكذا اعتقد الفريسي. نبيع ونشتري ونقرر ونصول ونقول، كل هذا تحت شعار أن الله ائتمنا على بيته. هكذا فعل الإنسان في العهد القديم، هكذا فعل الإنسان في أيام المسيح هنا على الأرض، وهكذا فعل الإنسان أيضا في يومنا هذا. لكن المسيح يقدم لنا ظاهرة أخرى في مثل الفريسي والعشار وفي كلماته بيتي بيت الصلاة يدعى. هذه الظاهرة هي قدرة الإنسان الهائلة واللا محدودة. هذا الإنسان الذي هو محدود ومحدود جدا في كل شيء ما خلا الخطية، قدرة الإنسان الهائلة واللا محدودة، هذا الإنسان المحدود قدرته اللا محدودة في أخذ كلمات الله ووصايا الله وتغيير معناها ليتناسب ويتماشى مع محدوديته. يأخذ كلمات الله ووصايا الله ليتناسب ويتماشى مع أهدافه ومع قدراته مع طموحاته. ونرى هنا الفريسي كدليل أكيد ومتجسد على قدرة الإنسان اللامحدودة في تحريف مقاصد الله وتغيير معاني كلماته، وهذا هو ما سوف ندرسه معا لاحقا. السؤال الهام هنا هو الآتي: لماذا يسهل على الإنسان تغيير معاني كلمات الله وبالتالي الوصول إلى فهم خاطئ لها؟ لماذا يسهل على الإنسان؟ أهم النقاط، أحد أهم نقاط الإجابة على هذا السؤال وليس كل الإجابة تكمن في الحقيقة التالية: عندما يقترب الإنسان إلى كلمة الله في محدوديته فإنه حتما سيخطئ الهدف. نقول هذه العبارة بطريقة أخرى: الاقتراب الوحيد الصحي من كلمة الله لابد أن يكون من خلال الروح القدس الحي الساكن في الإنسان، فقط من خلال عمل الروح القدس يستطيع الإنسان في محدوديته أن يتناول كلمات الله. إذا اقترب الإنسان من كلمات الله بدون عمل الروح القدس الساكن فيه حتما سينتهي به الأمر إلى السقوط في مصيدة وفخ محدوديته، وفي النهاية يصير مثل الفريسي يصير مثل المرائي أو الراعي الأجير أو البشر الذين تبعوا المسيح فقط لأنهم رأوا آياته، يصير مثل هؤلاء. والخطأ الذي يمكن أن نقع فيه في عصر العهد الجديد، عصر الكنيسة، عصر انتشار المسيحية، عصر تواجدنا بأعداد ليست قليلة في بيت الله، أننا نعتقد أن الغالبية العظمى أو على الأقل نسبة كبيرة ممن يعيش في بيت الله قد تخلصوا من سجن محدوديتهم، بمعنى أنهم قبلوا المسيح، بمعنى أن الروح القدس ساكن فيهم، وهذا الاعتقاد خاطئ. هذا الاعتقاد خاطئ، كان خاطئا في أيام المسيح، وهو خاطئا أيضا في أيامنا، لأنه في بيت الله دائما سيكون هناك المؤمن الحقيقي والمؤمن المزيف، دائما سيكون هناك المعلم الصالح والمعلم الأجير المزيف، دائما سيكون رسل المسيح، وكما يقول الرسول بولس الرسل الكذبة والفعل الماكرون الذين يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، كورنثوس الثانية 11-13. دائما سيكون في بيت الله الحنطة والزوان، وأرجو أن ننتبه، ينميان معا إلى الحصاد وليس قبل الحصاد، متى 13-30. دائما سيكون في كنيسة الله من يدعو بقلب صادق ومن ينطبق عليه هذا القول، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبي فمبتعد عني بعيدا، متى 15-8. دائما سيكون في بيت الله الأمناء الصادقين، وسيكون المرائين موجودين بين الصادقين الذين يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين، متى 6-16. ومن سيقولون يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات، متى 7-22. دائما في بيت الله سيكون هناك إرميا وحزقيال وهوشع يعيشون في وسط الرعاة والكهنة والأنبياء والقادة الذين قال عنهم الوحي المقدس، هؤلاء الرعاة والكهنة والأنبياء الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب، إرميا 23-1. دائما سيكون هناك كنيسة المسيح، وأيضا بجانبها في الشارع الموازي لها دقائق منها كنيسة الشيطان، ينميان معا. إن مشكلة الفريسي تكمن في أنه عاش في بيت الله سنينا طويلة، عاش سنينا طويلة تحت اعتقاد هو متيقن منه، لكنه ثبت أنه كان مخطئ كل هذه السنين، كان متيقن تمام اليقين، عاش سنينا طويلة في يقين كامل، ولكن المسيح يسجل هنا أنه عاش في بيت الله سنينا طويلة بدون سكن الروح القدس في داخله، ولذلك فهو هالك. عاش سنينا طويلة جدا أمينا جدا لله في بيت الله، ولكنه عاش في محدوديته وبدون سكن الروح القدس، ولذلك فسوف يهلك. لم يدرك الفريسي في كل السنين حياته الطويلة داخل بيت الله، والتي حاول بشدة شديدة ومجهود مضمن أن يكون فيها في هذه السنين أمينا لله، لم يدرك أنه يعيش في محدوديته وبدون سكنة وعمل الروح القدس، ولذلك فقد فشل. لم يدرك هذا الفريسي أن كل ما فعله كل هذه السنين الطويلة من أجل الله ومن أجل بيت الله ومن أجل ملكوت الله قد ذهب وسيذهب هباء. وليس ذلك فقط، لكن على العكس تماما، وهذا لم يدركه الفريسي، على العكس تماما، ويا للحسرة والارتجاف أمام هذه الحقيقة، على العكس تماما، أن كل ما فعله كل هذه السنين الطويلة من أجل الله ومن أجل بيت الله ومن أجل ملكوت الله، كل ما فعله هذا هو بالضبط السبب الأساسي في حكم الله عليه في اليوم الأخير بالدينونة والهلاك الأبدي. لذلك أقول ارتجف أيها السامع، لذلك ارتجف أنا أيضا، نرتجف معا عندما نقرأ كلمات المسيح عن الفريسي والعشار، نرتجف معا من أجل نفوسنا وأبديتنا، نرتجف معا لئلا نكون قد أخطأنا الهدف، نرتجف معا لئلا نكون نحن قد فهمنا كلمات السيد خاطئة، لأننا نكون نحن أنفسنا قمنا بتغيير معناها، لأننا نكون قد سرقنا وسلبنا الله حقه وممتلكاته ومجده، لأننا نكون كل هذه السنين التي عشناها في بيت الله وتحت شعار أننا جميعا مؤمنين وذاهبين للسماء، نكون كل هذه السنين مخطئين الهدف، ولئلا تكون كل هذه السنين التي في عشناها في بيت الله وتحت شعار أننا جميعا مؤمنين وذاهبين للسماء، تكون كل هذه السنين هي نفسها غير كافية لتشفع لنا أمام كرسي القضاء، بل على العكس تماما، تكون هذه السنين هي التي تديننا أمام كرسي القضاء تماما كما الفريسي. لسنا أفضل منه، لست أفضل منه، لأن البعض منا وربما الكثيرين منا في اليوم الأخير سوف يسمع مرة أخرى كلمات المسيح في هذا المثل، مثل الفريسي والعشار، كلمات دينونة وليس بعد كلمات تعليم وتحذير، لأن الوقت قد فات. سوف يسمع كلمات المسيح في هذا المثل كلمات دينونة، وسوف يسمع المسيح يقول: أيها الإنسان المسكين الهالك، هل قرأت لوقا 18:9؟ هل قرأت عن الفريسي والعشار؟ أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. أسألك يا رب أن تكن أقوال فمي وفكر قلبي وأفكار قلوبنا مرضية أمامك يا رب إلهي وولي، نسألك هذا في اسم المسيح.
آمين.